الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيبًا يوصي نفسه والناس بتقوى الله، فاعلموا أنه يذكرنا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار الدين، وهذه الأربعة هي التي سيسأل كل واحد عنها يوم القيامة منا بين يدي ربه. من كان منا أيها الإخوة مقيماً على الحرام، فالوقت مناسب جداً لأن يستغفر، لأن يترك، لأن يترفع، لأن يعيد الحق إلى صاحبه، لأن يعتذر إلى ربه من قبل أن يفجأه الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. من كان منا مقصراً بالفرائض، فالوقت مناسب جداً لكي يستدرك ما فات. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. من كان منا ناسيا للنوافل، فليعد إليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هناك تنجو وحدك، لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض وأن ينجو الناس جميعا، فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عنوان خطبة اليوم: صور من إيمان أهل غزة. أيها الإخوة، الحالة الإيمانية العالية في أهل غزة تنعكس فيهم كما ترون وتسمعون رضا عن الله تعالى، وصبراً واحتساباً وثباتاً وطلباً لرضا الله عز وجل، وسؤالاً للشهادة. هذه الحالة الإيمانية دعت عدداً من غير المؤمنين إلى أن يتساءلوا: بماذا يعتقد هؤلاء القوم؟ كيف يثبتون؟ كيف يصبرون؟ كيف هم راضون؟ كيف يقومون في بلادهم فلا يتزحزحون؟ ولما علموا أنهم من أتباع القرآن، راح أناس يقرؤون القرآن من غير المؤمنين ليقرأوا ماذا هو موجود داخل هذا الكتاب، ليصنع هذه الصناعة في هؤلاء الناس. رسائل صوتية أو مرئية يرسلها نساء غزة ورجالهم وأطفالهم لأقاربهم في الخارج، تشع نوراً وتتوهج إيماناً وتفوح ثباتاً. وإليكم من هذه الصور أربع صور من مئات ومئات تشبهها، يسمح بها الوقت في هذه الخطبة. أما الصورة الأولى تدعو للمسلمين بتمام الإيمان. هذه امرأة ترسل لقريبتها تقول: أعلم أنك ترسلين لي لتثبتيني، ولكننا في الواقع نحن الذين نريد أن نثبتكم. هذه المرأة في غزة قريبتها أرسلت لها رسالة، فأجابت عليها برسالة صوتية تقول: أعلم أنك ترسلين لي لتثبتيني، لكن الواقع أننا نحن الذين نريد أن نثبتكم ونثبت الناس، ذلك لأن الله قد أرانا بأعيننا أعاجيب. فالليلة كان قصف شديد، لم أسمع في حياتي مثل هذه الأصوات، ولكني دعوت الله أن يلقي أمنة من نعاس على أولادي فيناموا، فوالله العظيم نام جميع أولادي ولم يشعروا بما يجري، علماً أن الدنيا كانت تتساقط حولنا قطعاً وشظايا وأشياء مخيفة، ولكن الله رحم الأطفال فناموا. لا تقلقوا علينا، وادعوا الله لنا، ونحن ندعو لكم أن يكرمكم الله بالحالة الإيمانية التي نجدها في قلوبنا. أهل غزة عم يدعوننا الله يكرمنا نحن نوصل لحالة إيمانية كالتي يجدونها في قلوبهم، ونسأل الله لكم الثبات في العقيدة والدين والحياة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويفعل ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال القشيري في تفسير هذه الآية: القول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال القشيري: القول الثابت هو البقاء على الاستقامة، لما بيصير في مخيفات تبقى مستقيما، لما بيصير في مغريات تبقى مستقيما، لما بيصير في تعب ووهن تبقى مستقيما، لما بيصير في غنى وراحة تبقى مستقيما. القول الثابت هو البقاء على الاستقامة وترك العوج. في ناس بالراحة يؤمنون، بس بالتعب بيقول لك ليش هيك عم بيصير فينا. في ناس بالغنى يستقيمون، بس إذا افتقروا بيقول لك هلأ هاد جزائي أنا اللي ساويته. في ناس بالعكس بالفقر يستقيم على طاعة الله حتى إذا أغناه الله تعالى مال وانحرف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال القشيري: القول الثابت هو البقاء على الاستقامة وترك العوج، والقول الثابت هو صفاء العقيدة وخلوص السريرة، إيمان كامل ونقي في كل الأحوال. هذه المرأة الغزية ترسل لمن هم خارج غزة بحالتها الإيمانية العالية، وهذه واحدة. أبو هارون يثبت الناس في مصابه. كلكم رأى عبر مواقع التواصل العم أبا هارون الذي قارب 70 في المشفى، وقد استشهد ولداه الشابان، فوقف ثابتا كجبل وراسخا كأمة، يقول لمن حوله: ما تعيطش يا زلمي، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهادة، وهل أجمل من الموت في سبيل الله؟ الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته. هو جرت العادة أن الناس تثبت من نزل به مصاب، لكن هذا الرجل يصرخ في المشفى يقول للناس: لا تبكوا، لماذا تبكون؟ هذه أحلى ميتة، هذا الولد الذي مات سيشفع لسبعين من عائلتنا. أنى له هذا الرسوخ والثبات في موقف يهد الجبال. وقف صادحا بالحق يرتجل كلمات الإيمان التي تخرج من فمه، فتضيء بنورها الدنيا بعد أن اكتست بحلل الظلام. جاءت كلماته بلسما على القلوب تعزيها، وقد كان واجباً علينا أن نعزيه بفقد ولديه. وقف يذكرنا بأن جزاء الشهيد جنة الفردوس، يثبت من حوله، وهو أشد الناس حاجة لمن يقف معه في محنته. إنك تذكر به ما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم حارثة ابن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان ابنها حارثة غلاما قد قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، سهم لا يعرف من الذي رماه به. تقول: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية: وإنه في الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وإن غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. مر عطاء بن أبي ميمونة بسعيد بن جبير وهو مقتول حين قتله الحجاج، فرفع عطاء رأسه إلى السماء وقال: يا رب، حلمك عن الظالمين أحزن قلوب المظلومين. قال عطاء: ثم نمت على أثر ذلك، فرأيت كأنني دخلت الجنة، فرأيت قصورا تتلألأ حسنا لا أعرف لها شبيها، وإذا صوت من فوق: يا عطاء. فقلت: لبيك. قال: حلمه عن الظالمين أباح للمظلومين ما ترى. فهذه الحالة الإيمانية عند أبي هارون يثبت من حوله، وهو واثق بأن أجر الشهيد أن يكون في الجنة، يثبت من حوله ويصبر ويصابر معهم. حالة إيمانية ليست بأسطر تكتب ولا بمحاضرات تلقى، لكنها حالة يتمثلها هذا الرجل الغزي في مثل هذا المصاب الأليم. ممرضة تزف زوجها شهيداً، ممرضة بلباسها الأبيض النقي كقلبها، ترفع يديها بإشارة النصر، وترسم على وجهها ابتسامة الرضا، وكأنها انتصرت لتوها بمعركة طاحنة. تخترق جموع الناس في ساحة المشفى، وهي تصدح بصوت يملأه الإيمان والثبات، وكأن حنجرتها تعزف ألحان الانتصار: زوجي استشهد يا جماعة. الزوج بالنسبة للزوجة يعتبر كل شيء، لكن هذه المرأة ترفع شارة النصر بأن زوجها استشهد. يدوي صوتها بين الجموع، وكأنما تدعوهم للاحتفال معها بما حازت وزوجها من النصر. أي قلب تحملين أيتها المرأة؟ من أين لك هذا الثبات وهذا الصبر العظيمين؟ ذاك صبر ربما يعجز عنه الرجال. هنيئا لزوجك بما نال من الشهادة، وهنيئا لك بما تملكين من الصبر والإيمان، وهنيئا للأمة بكما، فشعب بقوتكما محال أن يهزم. إنك أيتها الزوجة الصابرة الراضية شبيهة الصحابية الجليلة أم سعد بن معاذ، فقد روت كتب السيرة في نهاية وقعة أحد: جاءت أم سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدو، وسعد آخذ بلجام فرس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، أمي. فقال: مرحبا بها. ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، كان ابنها عمرو بن معاذ قد استشهد في المعركة، فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، يعني استقللت المصيبة. المهم أنت يا رسول الله، إذا أنت سالم خير إن شاء الله، مات ابني. مع كثرة التصاق المرأة بابنها ومع تعلق كل أم بولدها، لكن لما الإيمان استقر في قلبها صارت الرسالة وصار حامل الرسالة عندها أهم من كل وجودها. قالت: أما إذ قد رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلي من قتل بأحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. أما الصورة الرابعة الأخيرة فعنوانها الناجي الوحيد. نجا ذلك الرجل الغزي من الموت وخرج من تحت الركام. في تلك الليلة المظلمة قصف الصهاينة المجرمون المبنى الذي كان يسكنه، ذاك المبنى الذي كان يضم 200 فرداً كلهم من النساء والأطفال، يصحبهم عدد قليل من الرجال وفيهم الكثير من أقاربه، تجمعوا في مكان واحد راجين أن يجدوا الأمان. مساء ذلك اليوم كانت أصواتهم تملأ المكان صخباً، وأصوات الأطفال تنبعث من كل ركن. كانت ليلتهم الأخيرة في هذه الحياة، خلال لحظات لم يبق منهم أحد. راح ينادي عليهم لعل أحداً يجيبه، لكنه لم يسمع إلا صدى صوته، فقد خيم صمت الموت على المكان. كادت الجدران المهدمة أن تجيبه لتؤانس وحشته. كيف لهم أن يغادروا الحياة دفعة واحدة ويتركوه وحيداً فاراً من الموت؟ كيف لهم أن ينالوا شرف الشهادة دونه؟ كان عليه أن ينهار كما انهار المبنى فوقه، أو أن ينفجر غضباً وحزناً كما انفجر بهم ذلك الصاروخ الغادر. لكنه وقف بصلابة شامخ الرأس مرفوع الهامة يتحدى العجز والقهر، وقد عزم على المبيت مجدداً في بيته ثابتاً في أرضه وبلده، غير آبهم برائحة الموت التي تنبعث من المكان، سائلاً ربه أن يرزقه الشهادة كما رزقهم. لم يصبه وهن أو ضعف، إنما ازداد إيماناً بأن هذا الاحتلال يعجل قريباً من نهايته. إن هذا الرجل الغزي يذكرنا بزرارة ابن حزن الكلابي. ذهب أكثر قومه بأرض الروم، فمر عليه مروان بن الحكم فسأله: كيف أنت؟ فقال: بخير، أنبتنا الله فأحسن نباتنا، وحصدنا فأحسن حصادنا، وأي حصاد أفضل من الشهادة في سبيل الله؟ ويذكرنا هذا الرجل بالسلطان الشهيد والملك العادل صاحب الشام تقي الملوك ليث الإسلام نور الدين محمود ابن محمود ابن زنكي. كان يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة، فلم يتفق لي ذلك ولو كان في خير، ولي عند الله قيمة لرزقنيها والأعمال بالنية. هذا الملك العادل نور الدين زنكي هو الذي أسس المكتب النورية والمدرسة النورية والبيمارستان النوري في الشام، وجاهد وخلص من أيدي الصليبيين عشرات المدن. يقول: أنا سألت الله تعالى الشهادة لكن ما رزقتها، ولو كان في خير لرزقني الله عز وجل الشهادة، لكن يقول: الأعمال بالنيات. عاش سيدنا نور الدين محمود زنكي حميداً، وتمنى أن يموت شهيداً، غير أن الله لم يكتب له الموت في ساحل الوغى، بل مات على فراشه مع كثرة خوضه المعارك، فكتبت له النية بإذن الله تعالى. قال المؤرخون: كتب الله له الشهادة بنيته وبألسنة الخلق، فهم يلقبونه بنور الدين الشهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وللفائدة أيها الإخوة، الصالحون عندما يزورون المدينة المنورة ويسلمون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقفون قبالته ويبايعونه، يقولون: يا رسول الله، أنا أبايعك على كذا. جمع هذه المبايعات والعهود شيخ جليل اسمه الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب اسمه العهود المحمدية. وهذه العهود في الكتاب قسمان: عهود عامة، يعني كل الأولياء كل الصالحين يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وعهود خاصة، يعني هناك ولي من الأولياء بايع هذه المبايعة بمفرده أو عاهد هذا العهد بمفرده. يقول في هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني، يقول: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل الأولياء هكذا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نموت على فرشنا. الصالحون الذين تعرفون والذين لا تعرفون، إذا وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، نبايعك ألا نموت على الفراش. لكن وين بدون يموتوا؟ يموتون في ساحة الجهاد، يموتون على كرسي التدريس، يموتون في قضاء حاجات الخلق، يموتون في الأسواق التجارية عندما يقيمون شرع الله تعالى في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم، يموتون في الشفاعة للناس، في الإصلاح بين الناس. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نموت على فرشنا. ما بنموت بالمشفى ولا على السرير ولا بين أولادنا، ولا تكون مرتي أولادي قاعدين حوالي وحاطين لي فرشة بيضة بيضة ومعلقين السيروم وأنا أموت هناك. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نموت على فرشنا، فإن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية. لأن هناك عدد من الأولياء تعرفونهم ماتوا على فراشهم، ماتوا في المشافي، لكن كتب الله تعالى لهم النية. وأنتوا نصيحة يا أخوان ويا شباب ويا رجال، قرروا ما تموتوا على الفرشة. هل جسد حيتلف ويتلف وسيوضع في القبر للدود وسيوضع، فلتكن ميتة في سبيل الله تعالى، فليكن جهاد في سبيل الله، فليكن بذل في إقامة الخير ونشر الخير في هذه الأرض. أيها الإخوة، هذه بعض الصور من إيمان أهل غزة، انعكست ثباتاً وعزيمة ورضا، ثباتاً على الحق وعزيمة على المضي في الدرب، ورضاً عن قضاء الله تعالى وقدره. وما كان لهذه القلوب أن تتفجر إيماناً لو لم يسبق لها إعداداً. ولا يا أخوان، كل واحد يدير لي باله على حاله. ما كان لهذه القلوب أن تتفجر إيماناً، واحد يشوف ابنينهم انقتلوا قدامه ويقول: يا جماعة ليش عم تبكوا؟ هؤلاء شهداء سيشفعون لنا. أي مو كلمة بتنقالوا، لا درس ولا خطبة تخطب، هذا حال مغروز داخل قلبه. ما كان لهذه القلوب أن تتفجر إيماناً لو لم يسبق لها إعداداً. وين يصنع هؤلاء الناس؟ أي الأماكن التي تخرجهم؟ ما اسم الكلية؟ أي دورة تدريبية؟ بدنا نخضع أولادنا ونخضع أنفسنا لا حتى يصير إيماننا هذه الإيمان. لو لم يسبق لها إعداداً في مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن. وأنتم الآن كلكم يعلم أن هؤلاء الشباب، أن هؤلاء الرجال، أن هؤلاء النساء كلهم وكلهن تخرجوا في المساجد، تخرجوا في صلاة الفجر، تخرجوا في حلق القرآن، فاستطاعوا أن يتغلبوا على أهواء أنفسهم. أما سامحني شاب يقول أنا ما بقدر بترك السيجارة بموت، وين الشاب وين الرجل وين البطولة وين؟ أما سامحني إنسان بيقول أنا ما بقدر بترك الحرام، بحس حالي حيصيبني بموت أنا إذا ما بساوي هالشغلة الحرام. كيف هذا سينافي عن البلاد وعن الأوطان وعن الأعراض وعن الدين إذا كان يضعف أمام شهوة تسقطه؟ أما إنسان لا يعلم الحلال أو الحرام بيقول لك يا أخي هلأ حلال حرام لا تجيب لي سيرة، بدي أدبر حالي أنا ومرتي وولادي. كيف نخاف بكرة ينباع وينشرى هذا بألف دولار بينشرى؟ إذا كان الآن يأكل الحرام شان يأمن أولاده، بكرة وقت النفير العام بألف دولار بيصير بالصف الأعداء. مدام هو يا أخي ما عنده مشكلة بالحلال والحرام، بده يعيش، بده تعيش مرته، يعيش أولاده. هؤلاء أهل غزة لا يريدون أن يحيوا حياة طيبة، يريدون لكن حياة الحق وحياة الخير وحياة الدين وحياة العقيدة وحياة الصواب وحياة البر وحياة نشر الخير في الأرض، هذه الحياة التي يريدون. ما كان لهذه القلوب أن تتفجر إيماناً لو لم يسبق لها إعداداً في مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن. ما كان لهذه الأرواح أن تفيض أنواراً لو لم يسبق لها اشتغالاً بالعلم النافع والعمل الصالح. فهناك بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبمجالس العلم وبمجالس الذكر وبمجالس القرآن كانت النتيجة إيماناً يتفجر في القلوب، وكانت النتيجة ثباتاً في الأرواح وفي الأوصال. يا أهل غزة، يا أيها المقاومون الأبطال، موعدكم إن شاء الله تعالى نصر من الله، لأن الله تعالى ينصر من ينصر دينه ويستجيب لأمره ويستقيم على نهجه. ونراكم إن شاء الله تعالى فعلتم ذلك ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولأن الله أمركم بإعداد المستطاع فأعددتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وحين يقدر الله لكم النصر فلن تستطيع قوى الأرض كلها بعدتها وعدادها أن تدفع النصر عنكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا تحزنوا لمن خانكم وغدر بكم أو تخلى عنكم، فإن النصر يكتب في السماء، ولئن كتبه الله فلن يستطيع مخلوق أن يرفعه عنكم. نسأل الله لكم نصرا عزيزا وفرجا قريبا ومددا رحيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.